أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. في أكثر من آية يصف الله تعالى آيات القرآن الكريم بأنها شفاء، كقوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكما في هذه الآية التي بدأنا بتلاوتها، الشفاء هو البرء من المرض حينما يكون الإنسان مبتلا بمرض ويتجاوز حالة المرض، يطلق على المرحلة التي تلي المرض التخلص من المرض، يطلق عليها بأنها شفاء، حالة الشفاء، مرحلة الشفاء. هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن يقدم العلاج والدواء لما يصيب الإنسان من أمراض وأسقام، شفاء. وحينما يذكر المرض والشفاء منه يتبادر إلى الذهن الأمراض الجسمية التي يتعرض لها كل أبناء البشر، كما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: ليس للأجسام نجاة من الأسقام. فليتبادر إلى الذهن هو المرض الجسمي، والأمراض الجسمية أمراض مختلفة متنوعة، نسأل الله أن يمن علينا جميعا بالعافية، وأن يبعد عنا الأمراض، وأن يشفي كل المرضى. هل القرآن يقدم للإنسان وصفات الشفاء والعلاج من الأمراض الجسمية حينما يقول الله عن القرآن أنه ننزل من القرآن ما هو شفاء؟ هل القصد الشفاء من الأمراض الجسمية، معالجة ما يصيب البدن من أسقام؟ هناك من يرى أنه يمكننا التماس علاج الأمراض الجسمية من القرآن الكريم. القرآن في إمكانية أن نستفيد من آياته لشفاء أمراض الجسم. هذا الكلام إذا كان بمعنى التوسل إلى الله بآيات القرآن الكريم، الدعاء إلى الله، الاستشفاع إلى الله بآيات القرآن الكريم، هذا الكلام صحيح، ضمن قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، نتوسل إلى الله، نطلب من الله بحق هذه الآيات الكريمة أن يمن علينا بالشفاء والصحة والعافية. وهذه الآيات لها مكانة ولها قيمة عند الله، فنتوسل بالآيات القرآنية إلى الله. وكما هو معروف الدعاء والتوسل أهميته أنه يرفع معنويات المريض فيزيد في مناعته الصحية، ويجعله أقرب للاستجابة للبرنامج العلاجي. إذا كان بهذا المعنى أن القرآن يفيدنا في أمراض الجسم هذا صحيح، أما إذا كان بمعنى البعض اللي اتخذ من القرآن وكأنه صيدلية، كل مرض من الأمراض هناك آيات معينة لعلاجه، وفعلا في كتب ألفت في هذا الصدد، وجع الرأس تقرأ الآية الفلانية، ضعف النظر وقوة النظر وآلام العين تقرأ الآيات الفلانية، علاج الأمراض القلب، علاج البواسير، ما خلوا شيء من أمراض الجسم إلا وحددوا آيات تقراها كذا مرة بهالطريقة. سابقا حتى في مجتمعنا كان متداول اللي يسموه المحو، يكتب له محو، صحن أبيض بالزعفران تكتب بعض الآيات القرآنية والأدعية، وبعدين حط عليها الماء ويشربها يتناولها على أساس هذه تشفيه من المرض. التعامل مع القرآن بهذا الشكل هذا ما لا تساعد عليه النصوص الدينية، ولا تساعد عليه سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. الدين يأمر الإنسان عند المرض الجسمي بأن يراجع الطبيب، يرجع إلى الأطباء، يستخدم الأدوية، استخدام الآيات القرآنية من أجل الشفاء من أمراض الجسم. قلت إذا بمعنى التوسل ما في مشكلة، وإن كان هذه الروايات الواردة في هذا المجال معظمها إما موضوعة أو ضعيفة السند، والبعض يجيبها الأشياء ضمن المجربات، ألفوا كتاب حول مجربات المؤمنين، مجربات الإمامية، المجربات أنه ناس جربوا هالآية وهالطريقة وهالدعاء وأفادهم عن هذا المرض. هذا فيه نظر، النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر المرضى في عصره إذا واحد مرض يقول له روح للطبيب، يقول له راجع الطبيب، كان يقرأ على آيات من القرآن ويدليه على آيات، يقول اقرأ الآية وخلاص انتهى الموضوع. بل روي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الإمام جعفر الصادق، إن نبيا من الأنبياء مرض فقال لا أتداوى حتى يكون الذي أمرضني هو الذي يشفيني، فأوحى الله إليه لا أشفيك حتى تتداوى فإن الشفاء مني. يعني أنت إذا تناولت الدواء مو الدواء اللي شفاك، شفاء من الله، لكن الوسيلة الدواء، ما تنال الشفاء من الله حتى تتداوى. وعندنا روايات كثيرة روتها كتب المسلمين، كتب الحديث، كتب السير، أن النبي صلى الله عليه وآله أفرد خيمة لرفيدة، كانت صحابية اسمها رفيدة عندها خبرة في التمريض وفي العلاج، صنع لها خيمة، الجريح أو المصاب يودوه إلى رفيدة تعالجه، ما يجيبوه إلى النبي يقرأ عليه آيات من القرآن الكريم. وهناك روايات أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله عاد مريضا، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله عاد مريضا، راح لعيادة مريض وأنا معه، جابر يقول أنا وياه، فقال له النبي، النبي صلى الله عليه وآله يقول للمريض ألا ندعو لك طبيبا، قال: وأنت تأمر بهذا يا رسول الله؟ أنت تنصحنا بأن الأطباء نجيب أطباء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، إن الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له دواء. فما كان معهود أن النبي صلى الله عليه وآله عالج الناس بآيات من القرآن الكريم، المعهود كان يحولهم على الأطباء. بل الأئمة عليهم السلام كانوا بأنفسهم، كما تشير بعض الروايات في حادثة مقتل أمير المؤمنين عليه السلام، كلنا نعرف وسمعنا أنه لما أصيب جمعوا له الأطباء في الكوفة، وكان من أبرزهم أسير ابن عمرو السكوني، جابوا الأطباء للإمام علي. إذا كانت الآية القرآنية يرجع لها في معالجة المرضى، النبي صلى الله عليه وآله والأئمة كانوا أولى بذلك. نعم، يتوسل بآيات القرآن الكريم، ترفع معنويات المريض، هذا صحيح. أما أن يتعامل مع القرآن كصيدلية للأمراض، لمختلف أمراض الجسم، هذا خلاف سياق النصوص والفهم الصحيح للنصوص الشرعية. وزادوا بعض الناس بعد، مو فقط الأمراض، البعض يتعامل حتى لبعض الوظائف، مثل البديل عن منبه الساعة، إذا تريد تستيقظ في ساعة معينة اقرأ الآية كم مرة. هذه يمكن إذا تخلق إيحاء نفسي عند الإنسان هذا بحثه، لكن الله منزل القرآن حتى يقوم بهذه الوظائف؟ إذا ضاعت عندك أموال أو سرقت منك أموال اقرأ الآيات حتى تحصلها. هذه الطريقة ليست يعني هي الطريقة السليمة ولا المطلوبة في التعامل مع آيات القرآن الكريم. طيب، الآية الكريمة التي بدأنا بتلاوتها توضح وتحدد ما هو الشفاء الموجود في القرآن الكريم، ولأي منطقة يتوجه العلاج في القرآن الكريم. الآية تقول: وشفاء لما في الصدور، يعني داخل الإنسان، يعني ذات الإنسان. آيات القرآن الكريم تتوجه لمعالجة الروح، لمعالجة النفس، وليس مهمتها معالجة الأمراض الجسمية. طبعا واضح أن الإنسان كما تصيب جسمه الأمراض، روحه أيضا تصاب بالأمراض، نفسه تصاب بالأسقام. وأمراض النفس والروح أشد خطرا على الإنسان من أمراض الجسم. أمراض النفس، بعض الأمراض الروحية قد تدفع الإنسان لإنهاء حياته، الذين يقدمون على الانتحار، هذه أزمة نفسية عندهم، أزمات نفسية. المصابون بالكآبة، المصابون بالقلق، المصابون بالإحباط، المصابون بمختلف العقد النفسية والأمراض النفسية، هذه أمراض أخطر على الإنسان. والقرآن شفاء لهذا النوع من الأمراض، لأمراض النفس، لأمراض الروح. جاء في خطبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، إلى أن قال عليه السلام: فاستشفوه من أدوائكم. اطلبوا منه الشفاء من القرآن، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم. اللأواء هي الشدة، على الشدائد التي تصيبكم. فإن فيه، هذا محل الشاهد، فإن فيه في القرآن شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. هذا القرآن شفاء عن هذه الأمراض، وليس شفاء عن الأمراض الجسمية. من أهم مناشئ الأمراض النفسية التي تصيب نفس الإنسان هو القلق والاضطراب النفسي حينما يقع الإنسان تحت وقع الضغوط النفسية الشديدة، ما استطاع أن يصل إلى مبتغاه، ما حقق ما يتمناه، مشكلة معينة أصابته، تحدي أصابه في حياته، يصيبه اضطراب نفسي، يصيبه قلق. هذا القلق وهذا الاضطراب النفسي هو من أسوأ مناشئ الأزمات النفسية التي تؤذي الإنسان وتنكد حياة الإنسان، وخاصة في هذا العصر. بعض الباحثين أطلق على هذا العصر بأنه عصر الاضطرابات النفسية. هذا العصر الذي نعيشه أطلق عليه عصر الاضطرابات النفسية. طبعا في تقدم علمي وتكنولوجي وصناعي ومادي كبير، هذا لا ينكر، ولكن في نفس الوقت هناك زيادة وتصاعد في أرقام الأزمات النفسية عند أبناء البشر. حسب إحصاءات موقع الأمم المتحدة في عام 2019 كان هناك 300 مليون شخص مصابون باضطراب القلق، و280 مليون شخص مصابون بالاكتئاب. وهذا موجود في مختلف المجتمعات، ومرصود أنه في فئة الشباب بالذات. مرحلة الشباب هي المرحلة اللي الإنسان ممكن يعيش فيها حالة قلق، قلق على مستقبله، قلق على وضعه الحياتي، خاصة في المناطق والبلدان التي تكون فيها صعوبات اقتصادية، صعوبات اجتماعية، مآسي، كوارث، حروب. ترتفع أرقام الاضطرابات النفسية عند أبناء هذه المجتمعات. وحتى في بلادنا في المملكة العربية السعودية أيضا، حسب التقارير والإحصاءات الرسمية، القلق هو المرض النفسي الأكثر انتشارا في بلادنا، ونسبته حسب آخر إحصائية هو 35% من عدد السكان الإجمالي. يعني من كل 100 من سكان البلد 35 شخص يعانون من درجة من درجات القلق. طبعا القلق اللي في مستوى الحالة المرضية، أما القلق كحالة طبيعية الإنسان يخشى من هذا الشيء وذاك الشيء، هذا أمر طبيعي. القلق الذي يكون في مرحلة الحالة المرضية، ويأتي الاكتئاب في المرتبة الثانية بمعدل 18% أيضا مصابون بالاكتئاب. وحسب هذه الدراسة المعتمدة رسميا أن أعلى نسبة للإصابة بالاكتئاب كانت بين المواطنين أصحاب الدخل الضعيف، وأعلى نسبة للإصابة بالقلق والاكتئاب بين الجنسين كانت من نصيب النساء. فإذا هذا المرض مرض العصر، وهو في كل العصور موجود، القلق والاضطراب النفسي، لكن في عصرنا هذا بسبب هيمنة الحالة المادية ومتطلبات حياة الإنسان المختلفة وازدياد حالة التنافس على المكاسب والمصالح، لذلك تصبح هذه الحالة منتشرة أكثر. القرآن الكريم يهتم بالدرجة الأولى بهذا البعد من شخصية الإنسان، ومن يقرأ آيات القرآن الكريم بالفعل ينبغي أن يهتم بهذا البعد وبهذا الجانب، يخلي أشعة آيات القرآن تتسلط على نفسه حتى يكتشف مواضع الخلل في نفسه في روحه، ومن ثم يعالجها. آيات القرآن الكريم تؤكد على الإيمان بالله المدبر للكون والحياة، بالله الحكيم، فلا شيء يحصل في الكون إلا بغاية وإلا من أجل هدف. الإيمان بالله الرحيم الذي لا يفعل بعبده إلا ما هو خير له، في دنياه وآخرته، وإن لم يكن في دنياه ففي آخرته. آيات القرآن الكريم توجه الإنسان إلى أن يتعامل مع الحياة تعاملا إيجابيا، فلا يخضع لحالة القلق والاضطراب النفسي، وإنما يسلم الأمر لله، يفوض أمره لله، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أرأيت الإنسان الذي يكون له أحد، له قدرة وله إمكانات وله شأن، وهو يرعى شؤونه، خلاص هذا يطمئن لوضعه، لأن هناك من يرعى شؤونه وله قدرة وله محبة بالنسبة له. أنت أيها الإنسان لك رب رحيم، لك رب حكيم، لك رب بصير. حتى المشاكل التي تصيبك قد تكون هي وسيلة لتقويم نفسك، وسيلة للارتقاء بروحيتك وأخلاقك، للحصول على مقام عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. من هنا يكون الإنسان المؤمن الذي ينفتح على آيات القرآن ويتأمل فيها، الذي يقرأ هكذا همه آخر السورة آخر الصفحة قد لا يستفيد هذه الفائدة، لكن من يتأمل في آيات القرآن وينفتح عليها ويتفاعل معها في هذا البعد وهذا الجانب، آيات القرآن تقدم له زخما روحيا ودعما نفسيا كبيرا، يعزز مناعته النفسية تجاه أمراض النفس، تجاه أسقام النفس، القلق والاكتئاب والاضطراب والإحباط، ويعالج ويزيل العقد النفسية التي تكون في داخله وفي أعماق نفسه. علماء الغرب الآن، علماء النفس في الغرب، يتحدثون كثيرا في كتاباتهم وفي بحوثهم وفي معالجاتهم، تقديم المعالجات للأمراض النفسية، عن دور الإيمان في إزالة القلق والضغوط النفسية، وما يبعثه التدين من أمن وطمأنينة. حتى غير المتدينين منهم، حتى الملحدين يقولوا الدين مو صدق مو صحيح، لكن يفيد الإنسان، يفيد الإنسان ويقدم له هذه الفائدة الروحية النفسية. فكيف بمن يؤمن بصدق هذا الدين ويعتقد بأن هذه الآيات القرآنية هي كلام الله، هي وحي الله سبحانه وتعالى؟ حينما يقرأ الإنسان في القرآن الكريم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، واقعا إذا تدبر الإنسان في هذه الآية وانفتح عليها، كيف يتسلل القلق إلى نفسه، كيف يعيش الاضطراب النفسي وهو يعتقد بمفاد هذه الآية ويؤمن بها. إن الله سبحانه وتعالى في آيات القرآن الكريم يهيئ الإنسان لتحمل مختلف المشاكل والتحديات. أنت جئت إلى هذه الحياة حتى تعيش التحدي، ومطلوب منك أن تنجح في مواجهة هذه التحديات، تماما كما هو الحال في التدريب. الذي يدخل إلى صالة لرياضة الأجسام مثلا لازم يشيل أشياء ثقيلة، شيء ثقيل، وانت جاي ليش إذن؟ أصلا انت جاي لهذه الصالة حتى تقوي عضلاتك، وبالتالي لازم تتحمل، تعود نفسك على تحمل هذه الأمور، وإلا ليش تجي إلى الصالة الرياضية؟ انت جاي للدنيا حتى تواجه التحديات، وإلا لماذا جاء بك الله تعالى إلى هذه الدنيا؟ يقول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله هو الذي خلقنا ولحكمة أوجدنا، وسنعود إليه، فلماذا القلق ولماذا الاضطراب ولماذا الجزع تجاه أي مشكلة وتجاه أي قضية، خاصة بالنسبة إلى جيل الشباب؟ ينبغي أن يكون هناك اهتمام بتوفير الزخم الروحي والنفسي لشبابنا، وخاصة في هذا العصر. كثير من الشباب لأنه ما حصل المقعد الجامعي في الكلية التي يريدها قد يصاب بأزمة نفسية، لأنه ما حصل البنت أو الفتاة التي خطبها وكذلك الفتاة لم تكن هناك موافقة ولا تيسير لزواجها من شخص تريده، تصير مشكلة نفسية، لأنه قضية صارت في عمله في وظيفته. ترى كثيرا من الشباب حتى على قضايا يعني جزئية جانبية يتفاعلون معها ويصابون بحالة من الإحباط، يندفع إلى الاكتئاب إلى الانتحار وما أشبه ذلك من الأمور. ينبغي أن نفتح أمام شبابنا نوافذ الأمل والرجاء ونرفع معنوياتهم، لا نحيطهم بالأجواء السلبية، وإنما نعزز من تقديرهم لذواتهم ومن قدرتهم على مواجهة التحديات والصعاب. ولذلك ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام حول الشباب بالذات: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه وكان حجيزا عنه يوم القيامة. اختلط بلحمه ودمه، تعبير عن تأثير القرآن في داخل نفسه، صناعة مشاعره، أحاسيسه، نزعاته، رغباته. هكذا ينبغي أن نتعامل مع القرآن الكريم، بأنه يعطينا الإطمئنان والثقة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالقرآن شفاء لما في الصدور بهذا المعنى وبهذا اللحاظ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.